إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقرأنا يوم الجمعة الماضي من امتحان الإخوة والأخوات في سورة البقرة، وكان هناك تدقيق شديد بالنسبة للحفظ وبالنسبة للتجويد، لأن كما تعلمون محطم يعني هذه الاختبارات إلى نهاية سورة التوبة إن شاء الله، ستكون هناك إن شاء الله يعني إيه متوقف لجميع هذه الاختبارات، وترتيب للإخوة والأخوات إن شاء الله ستتوزع بإذن الجوائز يعني قيمة. باعتبارنا أننا بذلك نكون قد أنجزنا الثلث الأول من القرآن الكريم بإذن الله. بالنسبة للنتيجة، للأسف الإخوة غلبوا الأخوات بفارق كبير هذه المرة، وكان اللجنة لجنة الإخوة مكونة من ثلاثة من المشايخ المتخرجين، وكان كل واحد يعطي درجة بنفسه ثم يعني يستخرج المتوسط، فلذلك لا تعجبوا إذا كان الرقم مئوي يعني مثلا واحد جاب 37.33% بس، نتيجة أن متوسط الثلاث درجات ثم تحصل على ثلاثة. فبنبدأ الترتيب للإخوة. الأخ الأول أخ محمود السيد، محمود السيد 99.32%، ده الأول. الثاني الأخ عبد الحميد محمد 98.66%. الأخ الثالث الأخ عبد الله كامل 98.33%. الرابع الأخ محمد عبد المتعال 98.16%. الخامس الأخ إبراهيم محمود 97.33%. الخامس مكرر الأخ محمود محمد 97.33%. الأخ السابع لا طبعا مش ثالث، السابع حسين وحيد الدين، أنت حسين أنت اسمك حسين وحيد الدين مش حسين يعني زعلان ولا حسين وحيد الدين جبت 96.66%. السابع الأخ الثامن دياب حكم دياب 96.33%. التاسع أشرف محمد سعد 95.32%. العاشر مصطفى جمال غريب 94.66%. السابع عشر الأخ محمد سعاد 92%. الثاني عشر الأخ حسن عبد الله 91.66%. الأخوات هو حضرة الامتحان يعني شيخة فاضلة طبعا من الرائدات في تحفيظ الأخوات وتعليمهن للتجويد، فطبعا هي بطبيعة الأمر كانت تكون هي الأولى هي المتقدمة على الأخوات في الامتحان، ولكن باعتبار أنها شيخة والأخوات طبعا دون ذلك فحتى يكون هناك نوع من التكافؤ لن نعدها في أعداد المتسابقين، لأنها طبعا شيخة متفوقة جدا في هذا المجال، فنرحب بها طبعا في الامتحانات، لكن هو بالنسبة للدرجات وكده هي طبعا طالعة الأولى على الأخوات، لكن احنا بنتعامل مع الأخوات الأخوات طالبات العلم وليس الشيخات. فالأخت الثانية بعد الشيخة الفاضلة الأخت هاء عبد العال 90%. دي بقى احنا هنتجاوز نقول هي الاولى بقى اللي طبعا الشيخ متفوق عليهم كلهم طبعا مش هنذكر كثيرا يعني. فهذه الاولى الاخت الثانيه نون محمد شعيب 88%، الاخت الثالثه ها عطيه 84%، الاخت الرابعه زاي مصعب 75%، الخامسه راء عبد الرحيم 72%، الخامسه السادسه سين ابراهيم 71%، السادسه مقرر سين حسين 71%، الثامنه ميم العقاد 50%، التاسعه نون اسماعيل 50%، ونكتفي بهذا القدر يعني. فده نتيجة الامتحان عالية من الجدية والحفظ والله الحمد، لكن احنا لما وصلنا للمشايخ والشيخات ان يتشددنا ويتشددوا في الاختبار، فهذا هو السبب ان الدرجات تحت كل مرة، خاصة بالنسبة للاختبارات يعني نتمنى لهم حظا احسن طبعا المرة القادمة بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم نراجع النصف الأول من سورة التوبة، وهو نهاية الربع الذي نقف عنده الليلة الربع. فالأسبوع القادم نراجع من تفسير الجلالين والعدد ونوزع الصلاة على الأسئلة. الأسبوع الذي يليه يكون الاختبار في النصف الأول من سورة التوبة هنا، وسننظر في نظام المراجعة حتى الآن، هل سنعمله بنفس الطريقة سورة كاملة تراجع، ولا نبدأ ننزل يعني نخفض المعدل بحيث نكلم مع كل امتحان حزب مثلا حتى يصل على الإخوة المراجعة، لأن تخلف عدد من الإخوة الأعداء كبير للأسف من المفروض إن هو بيحرضوا معنا في الامتحانات الأخيرة. فسنحاول أيضا أن ننزل مخرجا للإخوة الذين تخلفوا كي لا يعني يقصروا في موضوع المراجعة، لأن أهم شيء طبعا المراجعة كما تعلمون. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما توعد تبارك وتعالى من لا ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتبوك، وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم مزدجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا اعربها حالان من ضمير المخاطبين من الواقع، اي على اي حال كنتم، انفروا على اي حال، خفافا في النفور لما صافكم لهذا النفور، وثقالا عنه لما خفته عليكم، او انفروا خفافا وثقالا، خفافا يعني لقلة عيالكم واذيالكم، او ثقالا لكثرتها، او خفافا من استحاء السلاح وثقالا منه، او خفافا وثقالا يعني ركبانا ومتاعب، او خفافا وثقالا يعني شبابا وسلوخا او مهازيل وسنانا. واللفظ الكريم يعم ذلك كله، والمراد انفروا حال سهولة النفر وحال صعوبته، انفروا خفافا وثقالا. وقد روي عن سلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قط ويستفسرون بهذه الآية. فريق من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذه الآية محكمة وأنها تطرد فرضا عينيا على كل مسلم، ولم تعبر أحدا في التخلف عن الجهاد، ولذلك كانوا لا يتخلفون أبدا عن غزوة من الغزوات. ولما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سورة براءة حتى أتى هذه الآية، حتى أتى على هذه الآية، فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا، جهلوني يا بني، مع أنه كان شيخا كبيرا، قال: جهلوني يا بني، بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فقال: ما سمع الله عذر أحد، لأن الله قال خفافا وثقالا فشملت جميع المسلمين، فقال لهم لأبنائه: ما سمع الله عذر أحد، يعني ما استجاب الله عذر احد، ثم خرج الى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يقرا هذه الايه ويقول: فلا اجدني الا خفيفا او ثقيلا، ولم يتخلف عن غزاة المسلمين الا عاما واحدا. وقال ابو راشد الحراني: وافيت المقداد بن الاسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفه بخلف، وقد فصل عنها يريد الغزوه، فقلت له: قد اعذر الله اليك. فقال: اتت علينا سوره البعوض، انفروا شفافا وثقالا. وعن حجاج بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص، فرايت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من اهل دمشق على راحلته في من اغار، يعني راه على راحلته مع انه كان شيخا كبيرا. طبعا سقوط الحاجب على العينين هذه تكون في حالات الشيخوخه المتاخره جدا يعني. يقول: فاقبلت اليه فقلت: يا عم لقد اعذر الله اليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن اخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، الا انه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وانما يبتلي الله من عباده من سكر وصبر وذكر ولم يعبد الا الله عز وجل. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. فرحم الله تلك الانفس الزكيه وحياها من بواسل باعت ارواحها في مرضاه ربها واعلاء كلمته، وأقربت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الجميلة. طبعا الحديث ذو شذوذ في هذا الموضع بالذات، ولولا أننا نلتزم باجتهاد في الاختصاص حتى ننجز القدر المطلوب إنجازه لأفضنا في الحقيقة بتفصيل الكلام ومقارنة أوضاع المسلمين التي ما كان حتى الإنسان أو الناس من قبل تتصور أن تحلم حتى في المنام أننا نصل إلى هذا المستوى الذي نحن فيه الآن. ليس فقط أن نكون عن الجهاد والاستسلام والتفاضل أمام أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين، وإنما أيضا غسيل مخ الناس حتى صار قضية الجهاد هذه قرينة لرمي الناس بالتصرف والعنف والإرهاب إلى آخر هذه يعني المسميات. روى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن بعض الملوك عاهد كفارا على ان لا يحدثوا اسيرا، عاهد كفار ان لا يحدثوا اسيرا من اسرى المسلمين، فذكر رجل من المسلمين جهه بلادهم فمر على بيت مغلق فنادته امراه: اني اسيرا. من وراء هذا البيت طرفت المراه وقالت له: اني اسيرا، فابلغ صاحبك خبري. فلما اجتمع عليه لما عاد الى الاليف واستطعمه عنده وتجاوز غير الحديث، ففي أثناء الكلام انتهى الخبر إلى هذه المرأة المعذبة فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غازيا من ثوره ومتى إلى الثغر حتى أخرج الأسيرة واستولى عن الموضع رحمه الله تعالى وحرر هذه الأسيرة. ومعروف مواقف المسلمين، لا أقول بالصدر الأول ولكن أقول حتى إلى عهد قريب، وضع الدولة العثمانية رغم أنها كانت في حالة ضعف شديد فكان لها من الهيبة والصولة والجولة ما هو معلوم، حتى كان المندوب العثماني إذا نزل في إحدى العواصم الأوروبية يمتنعون عن دق أجراس الكراب احتراما له، وفي نفس الوقت خوفا من أن يغضبوه إذا سمع خوف الأجراس فيؤذبهم. وقرأت في كتاب تاريخ الدولة العالية لمحمد فريد يعني أحد الخطابات مندوب من إحدى الدول الأوروبية يعني ذهب من الخليفة العثماني وطلب منه طلبا معين أن يحمي بلاده أو يعني يحسن إليهم أو شيء من هذا، فيعني مقدمة الرد السلطاني أو الدار العالي كما كانوا يسمونه على هذا المندوب الأوروبي كأن دولة المجر أو بريطانيا ما أذكر، عبارة عن مقدمة طويلة من يعني ان الجواب ياتيه من الغازي ابن الغازي ابن سبيل المجد وعارف كذا، كلها مجد وتفخيم واستعلاء على هذا الكاتب. وفي النهايه جمله خطيره بعدما مدح الخليفه بهذه المدائح الطويله جدا انتهت بقوله: فقد راى يعني جلاله السلطان المعظم ان ينظر الى طائرتكم بعين الشفقه واستجاب يعني لهذا الطلب وأنعم عليكم بإيه بتلبيته. هذا موجود في تاريخ الدولة العالية خرافة من الزمن لا أذكر الوقت المفضل بالضبط. فالشاهد يعني بعد هذا العز انظر كيف حولوا تركيا التي هي يعني كانت مركز خلافة الإسلام إلى بؤرة فساد ويعني شر على مجاوريها من بلاد البلاد الإسلامية. المهم أن واقعنا في حكم مؤلم يعني إلى حد بعيد، فدعونا نتحسر على يعني هذا الواقع تماما كما تحقق القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى حين قال: ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاس ديارنا وأثر خيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي والمولى عليه، نصح الحاكم والرعية، هذا عدو الله قد حصل في الحرك والسبكة. يعني هو أراد أن يشجع الوالي والرعية، فقال له السؤال أي فرصة أحسن من هذه الفرصة؟ الأعداء المجرمين داخل ديارك في السبكة. وكما نبهت بالأمس أن الإمام القاضي أبو بكر العربي رجل أديب على أرقى مستوى من الأدب، تنظر إلى كيف تنوية حتى في هذه القضايا بأسلوبه العهد البليغ. يقول: فقلت للوالي والمولى عليه هذا عدو الله قد حصل في الشرف والسبكة، فلتكن عندكم بركة ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأفقار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وجاره هو ضخ الضبع، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى المثيبة بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم رغب تبارك وتعالى في النفقة في سبيله وبذل المهد في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما قال انفروا كفافا وثقالا، قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا وفي اسم الإشارة ذلكم إشارة إلى المسير والجهاد في معنى البعد للإذان بأن هذا يعني منزلته رفيعة لبعد منزلته في الشرف، والمراد بكونه خيرا أنه خير في نفسه أو خير من الدعاء والتمتع بالأموال، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني إما خير في نفسه أو إنها يعني بديل صيغة إيه إفعال تفضيل، إنها أفضل يعني من الدعاء والتمتع بالأموال. ثم صرف تعالى الخطاب عن المتخلفين ووجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا لما صدر عنهم من الهنات قولا وفعلا، مبينا لدناءة هممهم في هذا الخطب. وقال عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا الذي تدعوهم إليه عرضا قريبا أي نفعا سهل المأخذ، وسفرا قاصدا سفرا وسطا ليس هذا السفر البعيد إلى تبوك، وسفرا قاصدا أي وسطا لاتبعوك، لا لعجلك لكن لموافقة أهوائهم، ولكن بعدت عليهم الشقة أو الشقة، قرئ بالضم وبالكسر، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني بعدت عليهم الناحية التي نذروا إليها، وسميت الناحية التي يقصدها المسافر الشقة للمشقة التي تلحقه في الوصول إليها. الناحية التي يقصدها المسافر طبعا غالبا السفر تكون بعيدة، ولذلك هذه الناحية التي تقصدها تسمى الشقة، مأخوذة من إيه؟ من المشقة التي تلحقه في الوصول إليها. أيضا وقرئ بعيدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله، هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك سيحلفون بالله، إما أن بالله متعلقة بكلمة تحلفون سيحلفون بالله أو سيحلفون قائلين بالله، واضح؟ يعني كأنه من جملة كلامهم، يعني سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين بالعدل، يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني إلى تلك الغزوة. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، لأن المنافق دائما يعني من شأنه الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يتخذ الأيمان جنة وقال يحتمي وراءها. ثم بين تعالى أن هذه الدعوة الكاذبة والحلف لا يفيد لهم، بقول سبحانه وتعالى يهلكون أنفسهم، أي بهذا الحلف والمخالفة ودعوى العجز، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم بالفعل كانوا يستطيعون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى عفى الله عني لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لما أذنت لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين عقلوا بعللهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم بالصعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على الصعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في الصعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، أي لمنع إيمانهم به من مخالفته مع القدرة، لأنهم يؤمنون بالله فالإيمان يمنعهم من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج مع وجود القدرة، فالمؤمن إذا وجدت في قلبه الإيمان والقدرة لا يتخلف عن الطاعة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله يزجر عن التخلف مع القدرة. واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الشخص الذي يؤمن بالله اليوم الآخر فإن إيمانه باليوم الآخر يمنعه من ترك استبدال الثواب والحياة الأبدية إذا أمروا بعرض من الدنيا قريب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لأنهم يودون الجهاد بها قربة، يضحون بها تقرب من الله سبحانه وتعالى فيبذلونها في سبيله، والله عليم بالمتقين، أي فيعطيه من الأجر ما يناسب تقواهم. ففيه شهادة لهم بالانتظام في زمرة الأذكياء وعبة لهم بأجر للثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك في طرح الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ لا يرجون ثوابه ولا حياته، وهم المنافقون. ولذا قال تعالى وارتابت قلوبهم، يعني فيما تدعوهم إليه رزق فيها الريب والشك، فهم في ريبهم يترددون، أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب لبشارة العصر دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه صلى الله عليه وسلم وتعهده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب، وهذا من في غاية التلطف والعناية من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه لو جاءها خليله صلى الله عليه وسلم بالعتاب ربما ذهبت نفسه سحقة من هذا العتاب. لو قال لهم لما أذنت لهم لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم فزعا وجزعا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى به ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم طمأنه أولا فقال عفى الله عنه، يعني ما سيأتي من العتاب معفو عنك فلا تجزع، تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لجانبه عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنه ثم عاتبه بعد ذلك لما أذنت له، كي يطمئنه أولا كي لا يجزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عفى الله عنه فبشره أولا بالعفو دون أن يعني يأتي بما يوهم العباد. أي نعم. قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا النقص، بدأ بالعفو قبل ذكر المعصوم، وهذه الآية من المواضع التي يتحدث فيها أو يتكلم فيها المخلفون في القصائد النبوية، والتي يعني يتحدثون فيها عما اختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القصائد في القرآن وفي السنة. هذه من قصائد القرآن الكريم وفيها بيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. عفى الله عنه، هذه افتتاح الكلام، يعني بعض المفسرين قالوا ان عفى الله عنك افتتاح الكلام، كما تقول اصلحك الله وعزك، وقال الداودي انها تكرمه. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد امر بنفسه، قال عفى الله عنك الا حرمه تعود بعفوك ان ابعدا، الم تر عبدا عدا ثوره ومولا عفا ورشيدا هدى، اخلني اخالك من لم يزل يقيك ويصرف عن شردا، وما اشتهر من كون العفو لا يكون الا عن ذنب غير صحيح. فهذه من المواضع التي زل فيها الزمخشري بل ضل وغنى كلامه على ان العفو لا يكون الا عن ذنب، هذا غير صحيح. فالواجب تفسير كلمة أو عبارة العفو في كل مقام بما يناسبه. قال الشهاب وهو يستعمل حيث لا ذنب، عبارة عفو الله عنك لا تعني وقوع ذنب، كما تقول لمن تعظمه عفو الله عنك ما صنعت في أمري، هذا شخص تعظمه ومع ذلك تقول له عفو الله عنك، فلا يستلزم لك أنه يكون قصر في حقك أو أذنب، وإنما هذه تكون في المخاطرات. وفي الحديث عجبت من يوسف وقبره وكرمه والله يغفر له. وقال ويقول الحقيقة لم أقف على هذا الحديث، وقال السقاوندي هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود من هذا السياق تعليم الأمة كيفية تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان ربه عز وجل يخاطبه هذه المخاطبة ويترصق بها هذا التلطف، فعلينا أيضا أن نلزم هذا الأدب في مقامه وجنابه صلى الله عليه وسلم. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بطولة العتاب. وقام القاضي عياض في الشفا في التعريف بحقوق المخطى، وهذا كتاب حقيقة من الكتب الأساسية، يعني ما يليق أبدا بطالب علم أن تماما كما أن طالب علم لا يليق به أنه ما يقرأ رياض الصالحين والأمثال النووية وزاد المعاد. كتاب الشفا هذه من الكتب الأساسية في التعريف بحقوق المخطأ طبعا كلما الكتب الشيء طبيعي جدا طالب علم لابد أن يمر عليه، ولا يجري أبدا أن يمر عمره دون أن يطلع على هذه المجموعة من الكتب. يعني يقول القاضي عياض وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله له فيعد معصية، يعني هذا لا يعد معصية. لماذا؟ لأنها تكون معصية متى؟ تكون معصية إذا تقدم فيما مضى نهي خالفه النبي عليه السلام بذلك، فكونه هذا الفعل الذي يتقدمه نهي فيبعد أن يكون يعني معصية. والله سبحانه وتعالى لم يعدها عليه معصية، لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك، يعني حتى القول بأنها معاتبة العلماء قالوا الأهالي ليست معاتبة. قال مستويه وقد حاشاه الله من ذلك بل ما كان مخيرا في أمرين. قال وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه وحي، فمدام لم ينزل وحي ينهاه عن الإذن لهؤلاء المنافقين فهو يعني بالخيار في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال تعالى فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، فأيدوا بهذه الآية القول بأنه لا عتاب، حتى العتاب غير مقصود في هذه الآية. كيف ولم يتقدم واحد ينهاه؟ ثم أيضا الله سبحانه خيره فقال فأذن لمن شئت منهم.
فلما أذن لهم أعلمه الله سبحانه وتعالى بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، فلأنهم يتسخرون وراء ابن النبي عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى بين النبي أنهم أضمروا شرا وهم عزموا بالكان على التكلم، فلو لم تأذن لهم لاقترحوا وظهر هذا لأنهم سواء لأنك لو يعني في الحالتين سواء أذنت لهم أن لم تأذن لهم ما كانوا يخرجون، قد عقدوا قلوبهم على التخلفين. نعم. يقول فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من فكرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قط، يعني لم يلزمهم ذلك. وهذا حديث رواه ابن ماجه. ونحوه للقشيري قال وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب. طبعا هذا تعريض من الزمخشري لأنه هو الذي قال هذه العبارة. قال ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. أيضا وقد عد ما وقع في الكساف هنا من قبيح سقطاته من عورات الكساف الزمخشري في هذه الآية، أنه عبر هذا التعبير الذي رفضه العلماء حينما قال إن العفو لا يكون إلا عن ذنب، لا يكون إلا عن ذنب. وللعلامة أبو السعود مناقشة معه في ذلك أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله ولقد أخطأ وأتى الأدب وبئس ما فعل فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن البناية وأن معناه أخطأ وبئس ما فعل. هب أنه كناية، أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتوصيف في الصفات والصف والتفكيك في العتاب؟ يعني حتى لو كانت جناية ألا تلاحظ التلطف هنا في هذا؟ فكيف يعبر هذا التعبير به القبيح يعني الذي لا يلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهب أن العفو مستلزم لكونه من القبيح واستتباع اللائمة، من القبح واستتباع اللائمة، بحيث يصح هذه المرتبة من المجافهة بالسوء. أو يتوب إنساء الاستخباح بكلمة بئسما، هو في التفسير قال بئسما، يتوب السماء هذه العبارة المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة ليتعجب منها، لأن بئس بيتعجب فيها بالذم يعني. يعني أين هو بقوله يعني بئس ما فعلت من تعظيم الله سبحانه وتعالى نفسه لنبيه وتلطفه معه في الخطاب. ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين، بل كان فيه فساد وخبال حسب ما نطق به قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقد كرهه الله سبحانه وتعالى، يعني خروجهم أيضا كان مبغوضا لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولكن كره الله بعثهم فطبقهم. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير، هذا التعبير تعبير آثر ذي أثير يعني أول كل شيء، كان يبدو من الأول ويصرحون من أول كل شيء. نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير ويصطبحوا على رؤوس الأجهاد، ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء، ولا تفنى لهم الابتهاج فيما بينهم لأنهم غروه صلى الله عليه وسلم وأرضوه بالأكاذيب على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم عين، إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. أيضا قال القفاري وحاول بعضهم توجيه كلام الكساف لأن مراده أن الأصل فيه ذلك، حاولوا كشفه من الخطأ الذي ارتكبه الزمخشري. قالوا إن هو يقصد أن الأصل في استعمال هذا التعبير عفى الله عنك، الأصل فيه أنه يكون في إيه؟ بما يكون في جناية، فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه، وإذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا خطأ فيه. قال رحمه الله ولو اتقى هو والموجه موضع السهم كان أولى وأحرى. استدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما بسطه الرازي، وقال السيوطي في الإفليس استدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. قال الرازي دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقرير والإبعاد. وقيل نفى الفعل نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى لا يستأجلك يفيد نفي الاستمرار أيضا. يعني معناها ان ليس من عادة المؤمنين ان يستأذنوا لا يستأذنوا في الذين يؤمنون باليوم الاخر ايه معناها ليس هذا من شأن المؤمنين ولا من عادتهم. قال الناصر وهذا الادب يجب ان يختفى مطلقا فلا يليق بالمرء ان يستأذن اخاه في ان يبدي له معروفا. يعني الادب للانسان يعني هنا كما يقول الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا الى اخره. واضح هذا بان ايه ان هذا شأن المؤمنين لا يقع منهم هذا الشأن. فهو نفي هذا الامر يكون في المستقبل. واضح هذا يفيد هذا الصيغه تفيد الاستمرار. فهذا الادب ينبغي ان يعني يتحرك ويكتفيه المؤمن مطلقا. فلا يليق بالمرء ان يستأذن اخاه في ان يبدي له معروفا. ولا بالمضيف ان يستأذن ضيفه في ان يقدم اليه طعاما. يعني ليس من الادب ولا من المروءه ان تقول له انت اتغديت ولا لا مثلا لكن تحضر الطعام. هذا هو الشرع وهذه المروءه الاسلاميه ان ايه ان يحضر له الطعام ما دام يملك الطعام يقدم. لان طبعا ممكن ان يحرج ويقول لك لا مثلا لكن ايه الاصل ان الانسان يقدم الطعام دون استئذان. وطبعا يعني حي الله الإخوة في منطقة مصر وتروح هذه كلها لأنهم طبعا يعني يعظمون هذه الأشياء ونشأوا عليها وتربوا عليها. ترى هذه المخالف وضع طبيعي جدا عندهم وربما لو حصل تقصير في هذا يبقى فيها محكمة وعقوبة أشياء من هذه. فيعني هذه هي أخلاق الإسلام. ولذلك لما نراجع يعني أخلاق الخليل إبراهيم عليه السلام ما قال لهذا الوفد الذي أتاه يعني هل أخذ لكم طعاما أو مستجيب إلى طعام أو شيء من هذا. لا الإنسان المفروض من أدب الأخوة أن لا يحوج أخاه أن يطلب منه شيء. يعني إذا انتظرت حتى يطلب منك أخوك الإعانة على معروف أو على شيء يحتاجه فطبعا درجة الأخوة الحقيقية بقى في اللامجة الأخوة اللي هي من الكلام أنه أصلا من التقصير أن يحوج أخاه إلى أن يطلب منه المفروض أنه يتوخى ويتحرى حاجة أخيه فيسدد له قبل أن يلجئه إلى الطلب منه. يقول هنا فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يبدي له معروفا ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاما. فإن الاستئذان في أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتكبر. وصلوات الله على خليله وسلامه لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة لمرء منهم. يعني ما كانش يظهر أبدا أي استعداد لأنه يهيئ نفسه للضيافة. فلذلك مدح الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة الجليلة والآداب الجليلة. فقال تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ يعني إيه فراغ؟ راغ اختفى وما اظهر له انه بيستعد. راغ الى اهله يعني ليس بمرأة من ضيوفه. يعني مثلا ما يجيش يتصل بالتليفون امامهم مثلا بالمحل احضر كذا وكذا امام الضيوف مثلا ولا يظهر انه راح يعد طعام. لا راغ يعني يختبئ ويعد في السر ثم يعرضه عليه. يعني راغ الى اهله يعني ذهب على خفاء منهم كي لا يشعر به والمهتم بأمر ضيفه لمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة إن معدي وفي الطريق تلخص تشتريله كذا وكذا من المشروب والأكل وكذا. هذا أيضا يعني إظهار التهيؤ للضيافة هو كأنك تستأذنه هل أضيفك أم لا. فالكرام يعني يعرض الطعام ثم إذا شاء أكل وإن شاء امتنع عن الطعام، لكن لا يسأل من أفضل. فهذا من الأداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوو المروءة وأولو القوة. وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة في الدين التساؤل عن المبادرة إليه. يعني إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سألهم لعلو شعبهم في الإيمان وشرفهم وعلو همهم، لا يمكن أن يقع منهم أبدا استئذان في الخروج عن الجهاد، لا يمكن أن يستأذنوا، لا يستأذنوا أبدا. هذا ليس من شأن المؤمنين، لا يستأذنوا كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. أي نعم. فأشد من ذلك مش فقط الاستئذان كما تعلم أن تقول، أشد من ذلك أيضا التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والبلداء. يعني حضهم الرسول عليه الصلاة وناداه وكلفه، ثم بعد ذلك يعني اعتذروا واستأذنوا في الخروج. وأسوأ أحوال المتساقل وقد دعي الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق، نعوذ بالله من التعرض لسخطه. ثم بين تعالى جلية شأن أولئك المنافقين المستأذنين بأنهم لم يريدوا الخروج للجهاد حقيقة، ولذلك خذلهم. هم في الحقيقة ما أرادوا الخروج، فقال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني قوة من مال وسلاح وذات ونحو ذلك، ولكن كره الله انبعاثهم أي نهوضهم للخروج فخبطهم كسلهم وضعف رغبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني مع النساء والصبيان. دل قوله تعالى لأعدوا له عدة على أن عدة الحرب من الكراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو هو من جملة الجهاد، فما خرج في المجاهدين خرج في ذلك. يعني الزكاة مثلا إذا أخرجت في سبيل الله تصرف أيضا في ذلك في العدة من السلاح وغيره. وهذا جلي فيما يستقى به من العدة والسلاح. فأما ما يحصل به الإرهاب من الرايات والسجون ونحو ذلك مما يضعف به قلب العدو فهو داخل في الجهاد. يعني دخول السلاح تكون جلي، أما هذا السلاح فالظاهر أنه أيضا يدخله. وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويكون ذلك كلمات الحرير حالة الحرب، وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى الشرف. هذه الآية الكريمة أيضا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أن للإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين أن يخرج للجهاد. إذا علم الشخص أنه مخطط مخذل أو يخرج لأجل الإضرار مثلا يتجسس على المسلمين، فهذا الإمام أن يمنعه من الخروج، فله نفي الجاسوس والمرجس والمخذل. هنا وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين تمثيل لإلقاء، قيل إنه تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلوبهم. يعني نزل خلق داعية القعود فيهم منزلة الأمر والقول الصالح، تقول تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال موتوا يعني إيه؟ أماتهم ثم أحياهم. أو هو تمثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود، أو هو حكاية قول بعضهم لبعض، أو هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود. فإن قلت ما معنى قوله مع القاعدين، يعني كان يعني لو قيل مثلا ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا، او كان يمكن ان يقول وقيل كونوا مع القاعدين، لكن قال اقعدوا مع القاعدين. قال الزمخشري فان قلت ما معنى قوله مع القاعدين قلت هو ذم لهم وتعذيب والحاق بالنساء والصبيان والذمات الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ويبينه قوله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وهذا وصف لهم بدناءة وخفة الهمة، أن يرضوا بأن يكونوا إيه؟ مع النساء والصبيان وهؤلاء الخوالف. قال الناصر: وهذا من تنبيهاته الحسنة، من تنبيهات الزمخشري الحسنة. ونزيده فقطا فنقول: لو قيل اقعدوا مقتصرا عليه لم يفد سوى أمرهم بالقعود. وكذلك لو قال كونوا مع القاعدين لمن فإذا لخدناهم إيه أمر لهم أيضا بالقعود. لو قال اقعدوا فقط أو كونوا مع القاعدين كلاهما تفيد الأمر بالقعود وحده. ولا تقصر هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاع، لكن نقول اقعدوا مع القاعدين، مع القاعدين رضيتم لأنفسكم أن تندرجوا في إيه؟ في وسط النساء والصبيان، استويتم بالنساء والصبيان والمرضى الزمنة، أمراضهم مزمنة مسؤولين أو عندهم يعني أي أعراض. أيضا ولعن الله فرعون لقد بالغ في توعيد موسى عليه السلام بقوله: لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأجعلنك مسجونا لمثل هذه النكتة من البلاغة، لأجعلنك من المسجونين، يعني الذين لا تعرف حالهم وما يعانونه من كذا وكذا. بغير هذا خلاف، يعني هذه الفائدة لتظهر لو قال لأسجننك، لأسجننك أو لأجعلنك مسجونا، لكن قال لأجعلنك من المسجونين. ثم بين تعالى سر كراهته لخروجهم فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أوضعوا يعني لأسرعوا السير والمجد بينكم بالفساد، أوضعوا أسرعوا السير والمجد بينكم بالفساد. قال الشهاب: الإيضاع إسراع خير الإبل، يقال وضعت الناقة تضع إلى أسرعها وأوضعتها أنا، والمراد هنا وأوضعوا خلالكم أسرعوا وتحركوا في وسط صفوفكم بماذا؟ بالنمائم، جمع نميمة، بالنمائم من شرور النميمة والإفساد بين صفوف المسلمين. ولذلك قال تعالى هنا: وأوضعوا خلالكم، يعني المراد الإسراع بالنمائم، لأن الراكب أسرع من أوضعوا أن يركبون الإبل ويتحركون بها وسط المسلمين ليشيعوا النميمة والإسلام. فقيل المفعول المخبر وهو النمائم: ولأوضعوا خلالكم، يعني النمائم. فتبه النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها الإيضاع، ففيه تخيلية تعرض تخيلية ومكنية. وقيل إنه استعارة فرعية تبقى سرعة إفسادهم لذات البين بالنميمة بسرعة سير الركائب، ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل. ولا أوضعوا خلالكم، جمع خلال وهو ردة، استوى من الغرب معنى إيه؟ فأوضعوا إيه لكم؟ يبغونكم الفتنة، يعني يطلبون لكم ما تسألون لإيقاع الخلاف فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفساد نياتكم. وفيكم سماعون لهم، يعني منقادون لقولهم مستحسنون لحديثهم، وإن كانوا لا يعلمون حالهم لضعف عقولهم فيتوهمون منهم النصح والإعانة، وهم يريدون التخذيل والفتنة، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: أي فيكم عيون وفيكم سماعون لهم، معنى آخر غير هذا الذي ذكرناه، سماعون لهم يعني فيكم عيون يسمعون لهم ينقلونها إن قاتلوا، وهذا لا يبقى له خطاب بخروجهم معهم، لأن هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. والله عليم بالظالمين، يعني ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وفيه شمول للفريقين القاعدين والسماعين. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة، يعني هذا مجرب وهذا جيدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلب الصرف بتشتيت سمك وتفريق صحك عنك من قبل غزوة تبوك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انطلق بعض المعركين عام الاثنين ليوتهم، وقلبوا كالأمور، قلبوا لك الأمور، يعني دبروا لك الحيل والمكائد و دوروا الآراء في إبطال أمرك. قال الشهاب: المراد من الأمور المكايد فتقلبها جاز عن تدبيرها، أو الأرض فتقلبها تفتيشها وإزالتها. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، وهو تأييدك ونصرك وظفرك، وظهر أمر الله أي على دينه، وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير: لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد أقبل. فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم جمع لهم الإسم وأهلهم جاءهم. ثم يقول تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي، ذلي في القعود، ولا تفتني أي لا توقعني في الفتن. روي عن مجاهد بن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة، وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده: هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر، يعني في جهاد الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، عاتني من ذلك إذني ألا أذهب ولا يعني إيه ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله فقبضه سلم وقال: قد أذنت لك. قال الشهاب: يعني أنه يخشى العتق لهن أو مواقعتهن من غير حل. وبنات الأصفر الروم كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجوه، منها أنهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. قال الجد بيت هذا من أخراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن خليل، على أن نبكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن براء ابنه. آية الفتنة لأبعود أي في عينها ونفسها، يعني هم يخافون أن يذهبوا للجهاد لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة، والذي فعلوه هو نفس الفتنة، هو عين الفتنة. وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال، أطلق باختصاص اسم سده، ألا الفتنة سقطوا، لا في شيء مغاير لها، فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصا منها. يعني هذا القعود وهذا التخلف ليس مهربا من الفتنة وليس مخلصا من الفتنة، وإنما هو عين الفتنة التي يزعمون أنهم يريدون أن يهربوا منها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة، وبقعود بالمبني على الإذارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل محافظة على لفظ من. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف، ألا في الفتنة، قدمها سقطوا، لم يقل سقطوا في الفتنة، قال ألا في الفتنة، ألا للتنبيه، ثم في تصدير الظرف فتأييد بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة، تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفتحة عن ترجيهم في درجات الردى أسفل سافلين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم القيامة، فلا محيط لهم عنها ولا مهرب، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم، فقال سبحانه وتعالى: إن تكحلهم وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبت حسنة يعني فتح وظفر وغريمة، تتوهم سوءهم لصرف جسمهم ذلك بشدة عداوتهم، وإن تصبت مصيبة يعني نوع من الشدة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن احتطنا قد أخذنا يعني بالحزم قعود من قبله يعني من قبل إصابة المصيبة، فيتبزحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم، حامدين لآرائهم، كنا أذكاء وكنا نحسن تفكير حينما حزمنا أمرنا ونخرج إلى الجهاد، ويتولوا أي عن إسمائهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم وهم فرحون أي برأيهم وبما أصابهم يعني وهم فرحون برأيهم وبما أصابكم وبما. ثم أرسل تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه لفركه، فالسبب الذي سروا به وفحوا من أجله يعني سبب باطل لا يستوجب ذلك. أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، جاد بالإيه بالقدر في موضعه، لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائن والذنوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية القوية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجلا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك المصيبة، نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخر من أنواع العبودية وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونحمده في الضراء كما نحمده في السراء. فهذا الأمر لم يتؤنى بالحقيقة، ولكننا نرضى بقضاء الله عز وجل كيف والله سبحانه وتعالى لم يكتبها علينا ليضرنا بها، إذ هو مولانا. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي هو مولانا الذي يتولى أمورنا ونوقع الأمور على وفق مصلحتنا الدينية والأخروية، فكيف نساء بما يبتلين به من المصائب والأقدار والله سبحانه وتعالى يكتبها علينا ليضر بها، إذ هو مولانا، هو مولانا يعني يتولى أمورنا، فإنما كتبها علينا ليوقعنا للصبر عليها والرضا بها فيعطينا من الأجر ما هو خير منها، وعلى الله فليتوكلون أي لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره، وعلى الله يعني وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، وكم أكلت هاتين الآيتان من خلود أعداء الدين، لأنهم يعني يمعنون في إغاظة المسلمين وفي خير المسلمين، ثم إذا المسلمين يعني يظهرون عدد المبالاة في هذا الكيد بهذه الآية الكريمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، علامة تسمتون علامة تفرحون، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا، ويكتب لنا اللي يوفقنا إلى الصف ثم هو مولانا. يعني وهذا هو المعنى، كلمة هو مولانا تفيد هذا التفسير الذي قلناه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله يريد بنا الخير حتى فيما هو في الصف، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لأن هو مولانا. فهو مولانا جاء تعليل لهذا التفسير، كان مولانا لنا أمرنا ومولانا الذي ينصرنا، واضح. والله سبحانه قال في أوليائه من عاد لي وليا فقد برزته بالحرب إلى آخر الحديث المعروف، فهو مولاهم الذي يتولاهم، فلا يمكن أن يكتب لهم شيئا يريد بهم يعني بسببه الشر، وإنما يريد بهم إيه الخير حتى لو كان في ظاهره خلاف ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا الذي يتولى أمورنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، ليست حسنة لكنها الحسنى، الحسنى الأفضل والأخير، وهما النصر والشهادة. إذا كان الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق الرسول عليه السلام ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن، فهي فعلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وهذا أقصى ما كما ذكرنا يغيظ أعداء الدين، لأن هذه الآية كم زوحت من الأمم وكم أزالت من المال، لماذا؟ لأن هذا هو الخلاصة في الكلام، أقصى ما يضر كبير العداء هو ماذا؟ أن يقتلوك. فالخطر في حقك إن كان في سبيل الدين فهو كهذا، وليس سقوطا ولكنه ارتفاع إلى ألف الدوس الأعلى. والوعد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الشهادة كما كانت في آخر الصورة يعني وعد عظيم، كل مؤمن عنده يقين يعني لا يظن على نفسه بأن هذا أعظم أمنية أن ينأت في سبيل الله عز وجل. فهذه جعلت لأمة المسلمين خصيصة لا تدانيها فيها أمة من الأمم وبالذات أحفاد القردة والخنازير، لأن اليهود لعنهم الله أخوف ما يخافون من أمثال هذه الآية الكريمة، ولذلك عبروا كثيرا عن أنهم لا يخافون إلا من المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد أنه لو قتل يهودي أو قتله يهودي فيدخل إلى الجنة في الحالتين، وهو البعض الذي يسجله هذه الآية. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إلا إحدى حسنين فقط، وإما الشهادة. أما نحن ونحن نتربص بكم أي إحدى السوءين من العواقب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب المعجل أو بالأيدينا. ففي التفسير نقول هكذا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، فنجد من عندنا في التفسير إيه؟ النص أو الشهادة. ونحن نتربص بكم إحدى السوءين من العواقب، ونحن نتربص بكم إحدى السوءين من العواقب، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده يعني كما أصاب من قبلكم من الأمم، أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. أن نقتل بأيدينا وتموتون على الكفر، فتربصوا يعني تربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون، تربصوا بنا وانتظروا، لأن يسمى إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، فتربصوا بنا ونحن أيضا متربصون بكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا أنتم ونحن أيضا سننتظر، فتربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون منتظرون ما هو عاقبتكم، فلا بد أن يلقى كل منا ما يتربصه لا يتجاوزه، فلا تشاهدون إلا ما يقولون ولا نشاهد إلا ما يسوءكم. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا أو كرها، هذا مصدران وقع موقع الفاعل يعني فطائعين أو كارهين، طائعين يعني من قبل أنفسكم أو كارهين مخافة القتل، لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله إنكم كنتم قوما فاسقين أي عاكين متمردين. قال الزمخشري فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم، أمرهم أولا بالإنفاق فقال قل أنفقوا ثم قال لن يتقبل منكم، قال قلت هو أمر في معنى الخبر، أنفقوا طوعا أو كرها، هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أمر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها، هذا هو بالضبط معنى الآية. فكلمة أنفقوا مقصود بها أنفقتم يعني أنفقوا إنشاء، لكن تفسيرها خبر، واضح؟ قل أنفقوا مقصود بها إيه؟ أنفقتم، لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي: لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء أنفقتم طرعا طوعا أو كرها، لا فائدة. نعم. ونحوه قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني لن يغفر الله لهم إذ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه قول تسيري عزة أيضا أتيئي بنا أو أحكمي لا منومة لدينا ولا نقلية إن تقلتي، يعني لا نلومك أتأتي إلينا أم أحسنت. فإن قلت متى يجوز هذا، الزمخشري يقول متى يجوز في هذا التعبير أو السياق، قلت إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك، قلت لنكتة فيه وهي أن كثيرا كأنه يقول لعزة امتحني نصف محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني بالإساءة أو الإحسان وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو محسنة. ولذلك يقول كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني لا ملومتك. واضح. وفي معناه قول القائل أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغفك في الود. طبعا درجة من الأخوة يعني نادرة. يقول يعني أخوك الذي إن أخوك الحقيقي الذي إن أسأت إليه أحسن إليك حتى لو قمت تضربه بالسيف لا يجد غفا في المودة أو لا يستغفك يعني من الغف والكام. ولو جئته تطلب أن تقطع يده لبادر إليك فرقا من الرد عليك. لبادر هو لذلك خوفا من أن يؤذيك بأن يعتذر لك أو يمنعك من ذلك ويردك عنه. يقول أخوك الذي إن قمت بالسيف العامدة لتضربه لم يستغفك في المد ولو جئت تبري كفه لتبينها لبادر إشفاقا عليك من الرد جرى أنه في الود وان مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهد. مع كل هذا يرى أن هذا الود هو مقصر فيه. نعم. كذلك المعنى هنا أنفقوا وانتظروا أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. هذا المعنى قل أنفقوا يعني أنفقوا وانتظروا انظروا هل يتقبل منكم واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم وانظر هل فرق خلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا في كلا الحالتين لن يغفر الله له. كذلك هنا أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى جمع كسلان يعني متفاخرين إذ لا يرجون على فعلها ثوابا لأن الرغبة والرهبة بتكون هي القوة الدافعة للعمل. واضح. فهم ليس عندهم لا خوف ولا رجاء. واضح. لا رجاء ثواب فلذلك يقومون متكفلين فقط تحت ضغط السيف والسلطان فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عقاب لأنهم مكذبون ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله مغرما وتركه مغنما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتلي به وجهه رواه النسائي عن أبي أمامة. وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين وما لهم في الآخرة من العذاب المهين وعدم قبول نفقاتهم فأثر ببيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. هم يعني يدخلون بالمال لحرصهم على الدنيا وهم يتمتعون بهذه الدنيا ويعني يظنون أن هذا من الكياسة ومن الذكاء أنهم يعني يتمعمون لهذه الدنيا بهذه الطريقة. فبين تعالى وجل تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسار لجلبه آفات الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني هذا هو الواقع عامة المفتونين بالكفار إنما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب أي شيء آخر. عامة الذين يفتنون بالكفار أغلب أسباب الفتنة تكون إيه الفتنة بالدنيا بما معه من مال من قوة من يعني انطلاق في الأرض أو غير ذلك من يعني أعراض الدنيا. لكن هل هناك من يفتن بهم لأنهم أطوع لله لأنهم موحدون لله أو لأنهم ملتزمون بالإسلام؟ كلا. فينبغي أن تصحح المقاييس والمفاهيم في النظرة لهؤلاء الأراذل من أعداء الدين وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ لأن ما هم فيه من النعمة أو من المال والأولاد هو إنما هو استدراج لهم كما قال تبارك وتعالى وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي بسبب ما يكابدون لجمعها يتعبون في تقصير المال ثم يتعبون ويكدون في حفظها فيتعذبون بتقصير المال ويتعذبون بحمايته ويرون فيها من السبائل والمصائب ما الله به عليه. انما يريد الله ليعذبهم. قيل لا، اللام هنا زائده، يعني انما يريد الله يعذبهم. وقيل المفعول محذوف، يعني ان هذه تعليليه، انما يريد الله اعطاءهم ليعذبهم. انما يريد الله اعطاءهم لايه؟ ليعذبهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد، ان من احب شيئا سواه عذب به ولا بد، عذب به ولا بد. قال تعالى يعذبهم. وفعلا لو اخذنا نتحدث في تعذيب فقط في جزئيه حتى من هذه الايه، تعذب الكافر لاولاده، لو تاملتم احوال الكفار في بلادهم وكيف ان اغلب اولاد الكفار يعذبون باولادهم اشد العذاب، قد يصل الى الخطر والعقوق الذي لا عقوق بعد. وصار هذا الامر يعني متوارثا، وهؤلاء يسددون دينا سابقا، هؤلاء الاباء من قبل عقوا يعني اباءهم، واضح؟ فيعذبون فعلا باولادهم اشد انواع العذاب. وتجهق انفسهم وهم كافرون، يعني فيموتوا كافرين لاهين بالتمتع بالدنيا عن النظر في العاقبه، فيكون ذلك استدراجا لهم، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اصل كلمه الزهوق هو الخروج بصعوبه، الزهوق الخروج بصعوبه، هذا معنى. وتزهق انفسهم، تخرج روحهم، يعذبون اثناء خروجها كما هو معروف في الحديث، وهم كافرون. وهذه اكبر مصيبه، ان يموت انسان على الكفر والعياذ بالله، لو مات على الكفر انتهى كل شيء، فيخلد في جهنم ابد الابد، لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى: ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله يعني منافقين، انهم لمنكم، انهم لمنكم في الدين، ليدفعوا بدلاله اليمين دلائل النفاق، ليدفعوا بدلاله اليمين، اليمين المفروض يدل على الصدق، دلائل النفاق الظاهره منهم كالتخلف والاستئذان. وما هم منكم، ما هم منكم في ذلك، لانهم كاذبون، ولكنهم قوم يخافون. انما يحلفون لكم لانهم يخافون القتل، ويخافون ما يفعل بالمشركين، فيتظاهرون بالاسلام تقيا ويؤيدونه بالايمان الكاذبه. ثم اشار الى سبب الخوف. ايه سبب الخوف؟ ازمه المساكن، خايفين تضيع عليهم المساكن التي يعيشون يعني فيها فيما بينكم. يقول: ثم اشار الى سبب الخوف، وهو اضطرارهم الى مساكنهم مع ضعفهم، ضعفهم واضطرارهم وحاجتهم الى المساكن التي يعيشون فيها بينكم. لكن لو لجدوا بديلا حتى لو في البحور والمغارات لهربوا وفروا الى هذه الاماكن. يقول تعالى مبينا سبب خوفهم، قال: ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، من شدة البغض للإسلام وأهله. لكن هم مضطرون، كما من الباب يعني ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. نعم. يقول: لو يجدون ملجأ، يعني لو يجدون حصنا يلتجئون إليه، أو مغارات يعني جيرانا في الجبال يسكن كل واحد منهم غارة، أو مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو الترف في الأرض، لولوا إليه لأقبلوا نحوه وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كالفرس الجموح أي النفور الذي لا يرده لجام، أي لو وجدوا شيئا من هذه الأمثلة التي هي منفور عنها مستنكرة لأتوه لشدة خوفهم وجراحتهم للمسلمين وغمهم بعز الإسلام ونصر أهله. أنه إذا عاشوا خط المسلمين يرون عزة الإسلام ينالهم غم وهم، يرون نصرة أهل الإسلام تركبهم الهموم والاكتئاب ويعنوهم البأس، فهم في حالة من النفور والكراهية والخوف لا يجعلهم يصبرون على الإقامة سوى اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيها. لكن لو وجدوا ملجأ حتى مع في أماكن سيئة لغاية هذه الأماكن التي هي مستنكرة ومنكرة لفضلوها على الإقامة بينكم، لكنهم لا يجدون. واضح؟ قبل التعبير كلمة لولوا إليه وهم يذبحون، يكشف ما في قلوبهم من الحق على الإسلام وأهل الإسلام. وعلى العكس تماما الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين كيف أنهم لما أمنوا ولا في سلطان يرضعهم ولا شريعة تؤدبهم انطلقوا يعني كالجرذان المسعورة بهذا العدوان والصيان على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام يعني صباح مساء. حتى إن يعني برسومة مثل نصر أبو زيد المرتد الملحد الذي يسب الله ويسب الرسول عليه السلام ويفعل في القرآن الكريم، ومع ذلك يجد من هؤلاء المجرمين من يقول أين حرية الفكر وأين حرية الاعتقاد. والله لا هي حرية الفكر، إنما هي يبدل حرية الكفر، حرية الكفر أين. فإلى الله المشتكى منا وصلنا إليه. لو يجدون كفر كيف كان ضعف المنافقين في عهد النبوة؟ يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك يعني يعيبك في الصدقات يعني في قسمة الصدقات، يلمزون الرسول ويعيبوه بأنه والعياذ بالله وحاشاه غير عادل والعياذ بالله. ثم بين في الصدقات يعني إيه؟ في قسمتها، في قسمة الصدقات. ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له، ليس لهم حريصون فعلا على العدل لكن لأنهم حريصون على مقام الدنيا وليس حرصا منهم على العدل. لذلك يقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، من يعيبك في قسمة الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطوا منها يعني القدر الذي يريدون رضوا، قالوا هذا عدل هذا عدل، وإن لم يعطوا منها القدر الذي يطلبون إذا هم يسخطون فيجعلونه غير عدل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني كفانا فضله وما قسمه لنا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني بعد هذا إن كنا نؤمن المزيد فسوف يؤتينا الله من فضله حسب ما نرجو ونؤمن إنا إلى الله راغبون يعني راجون أن يغنمنا ويخولنا فضله. اسمعوا في فضل الله فيما يأتي. والجواب محذوف بناء على ظهوره، يعني لو أنهم فعلوا ذلك ولو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني فيما يستقبل لكان خيرا لهم. هنا روى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم فيئا أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني والمراد بذلك الخوارج، وهذا الرجل فعلا هو أصل الخوارج وتحقق خروج هؤلاء الخوارج مع بهذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مع اجتهادهم في العبادة حتى إن أحدكم لا يحفر صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، وهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يجارون عليه ولا يرقع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا آخر هذا الربع. ونحن الآن يعني اقتربنا تقريبا من منتصف سورة التوبة، فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نراجع من تفسير الجلالين الجزء الذي مر من سورة التوبة، والأسبوع الذي بعده يكون الامتحان فيه إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.